بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 28، آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. وينبغي له، هذه استعمل في التسهيل، في التسهيل في الأمر، لكن جاءت في الكتاب والسنة في التشديد، جاءت في الكتاب والسنة في التشديد في الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال: بل يجب عليه وإخلاص النية لله عز وجل، معنى يخلص نيته لله. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده. قال: فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، على أنه يجعل نيته لله، لا يجعلها لغير الله، ولا يطلبها للدنيا، وهذا مزلق خطير. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وكان هذا دأب العلماء وطلبة العلم قديما، أولا يبدأون بأهل بلده، يأخذون منهم الحديث، وخاصة سماع العالي، معنى الكبار في السن، أولا يبدأون بهم المشايخ الكبار، يأخذون العلم من عندهم. فإن كان هناك من هو كبير في البلدة التي بعده أو التي قريبة منهم، ذهبوا إليه حتى يأخذون العلم من هؤلاء الكبار، ثم إذا مات هؤلاء أخذوا العلم من بعده، وهكذا. فيأتي الرجل أو لا يرحل الرجل رحلة بعيدة حتى يستكمل مشايخ أهل بلده. فإذا استكمل مشايخ أهل بلده وأخذ حديث أهل بلده، ذهب بعد ذلك في الرحلة، وكان هذا دأب العلماء قديما. قالوا: قد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وإبراهيم بن أدهم رجل صالح ورجل من العباد، وليس معنى وأما تسميتهم صوفية هو من باب الزهد فقط، وأما إبراهيم بن أدهم فهو ليس من أهل التصوف الذين أحدثوا بعض الأشياء، لكن حصل منه شيء من هذا مما يوافق هؤلاء من باب العزلة وغيره، لكن هذا من باب التزهد فقط، وإلا كان على السنة. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل مئتي حديث 5 أحاديث. أنا هذا أقل شيء، أنا جعله مثل المال. قال: وقال عمرو بن قيس الملا: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة، لكن من أهل تكن من أهله، عن العمل بهذا العلم، فهو يثمر زيادة في العلم وزيادة أيضا في الخير. قال: وكي إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، مثل ما جاء في القرآن، هناك حديث صحيح الشيخ الباني أن من معنى بمعنى أن من أراد أن يحفظ القرآن فليقم به في الليل، يعني يصلي به فإنه سيحفظه. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره، يعني لا يكون يضجر الشيخ بكثرة السماع وبكثرة الأسئلة، يعني لا يطول عليه كثيرا، لكن ليس معنى أنه يسأله عدة أسئلة يقول هذا الضجر، لا، لكن بعض طلبة العلم تجده ما يفك الشيخ، الشيخ يريد يرتاح، يريد كذا، مثلا بعض العلماء وبعض المشايخ مثلا ما يحب مثلا يتكئ أو مثلا يفعل كذا شيء من هذا الأمور وهو يسأل عن علم، معنى بعضهم سهل عندهم يسأل وهو قائم وهو يمشي وهو راكب وهو مضطجع عادي، وبعضهم لا، معنى عادته كذا، يرى أن هذا من تعظيم العلم أنه لا يجلس أو مثلا لا يتكئ وهو يسأل عن العلم أو لا يمشي، حتى لا معنى يحصل له شيء من عدم الانتباه، لأن المشي أحيانا ما يجعلك تنتبه. فالمهم أن بعض العلماء يفعل هذا، فيأتي مثلا التلاميذ ويطولون عليه وهو يريد أن يرتاح، يريد كذا، فيحصل له من الضجر، كما حصل لابن خزيمة لما كان مسافرا. قال ابن حبان: فكنت أسأله في مقامه وجلوسه، أنا هو قائم هو جالس مستمر عليه، حتى قال جاء في وقت القيلولة الظاهر، هكذا يقول على ما أذكر، قال فجئته فكنت عنده فأسأله، فأراد أن يتكئ، معنى تعب من كثرة الأسئلة وكذا، فقال: تنحى عني يا بارد. قال له: تنحى عني يا بارد. قال ابن حبان: قال فكتبتها تنحى عني يا بارد، معنى حتى هذه كتبها. فابن حبان يعتبر من أخص تلاميذ ابن خزيمة. وأيضا حصلت لسعيد بن المسيب لما جاءه قتادة، قتادة حافظ وهو أعمى، معنى جالس عند سعيد وهو يسأله ويأخذ من علمه وكذا، حتى ضجر سعيد وقال: اذهب يا أعمى قد أخذت علمي كله. معنى من باب إيش؟ الضجر وكذا. فأحيانا الشيخ يضجر من كثرة العلم. كان سفيان بن عيينة مع أنه من أكثر الناس رحابة في الصدر، إلا لما كبر كان إذا طولوا عليه قام وقال: سئمت، يقول سئمت من هذه المجالس، أنا 70 سنة وهو جالس في مكة يعلم الناس. فالإنسان قد يسأم من كثرة شيء، مثلا واحد الإنسان دحين بعض طلبة العلم يسأم تجده من الدرس، درس مثلا ينتظم فيه أكثر من شهر أو كذا، تجده خلاص يسأم ويمل. حتى بعض المشايخ مثلا تجده بعضهم ما يصبر من كثرة الدروس، تجده إذا درس قليل خرج وذهب دعوة وكذا ورجع، معنى الناس ما يستوون. بعضهم تجده ما شاء الله لو جلس اليوم كله يدرس ما في شيء عنده. فلهذا فلا ينبغي مثلا أن يطول، وهذا يحتاج إلى معرفة هذا الشيخ، معرفة كيف تحمله، كيف محبته لهذا الشيء. بعض مثلا العلماء تجد عنده محبة لهذا الشيء، كلما ازداد الطلبة عنده سؤالا وكذا ازداد معنى رحابة صدر، أنا عادي عنده ما يرى شيء من الضجر وكذا. وبعضهم يتزر ويتعب، خاصة إذا كان قد شاخ وقد كبر في سنه. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. قال: وليفض غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم. وهذا كلمة الزهري هذه كلمة عظيمة، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، لأن الإنسان قد يتكلم في الخير لكن إذا فرغ من الخير وما معه كلام سيتكلم في شيء من الباطل أو في شيء من المباح. انظر الآن إلى أصحاب المراسلات مثلا في الهاتف، أحيانا يأخذون مثلا ساعات وهم يتراسلون، فتجد أولها تجد رسائل طيبة وكذا ومن العلم، وآخرها بعد ذلك يأتي الأشياء الباطلة، أشياء التي قد تكون مباحة وأحيانا قد تكون محرمة، ويأتي أيضا الكلام في بعضهم البعض والسخرية على بعضهم البعض، وهذا حاصل لأجل طول المجلس. وهكذا حتى مجالس العلم إذا طالت كثيرا ليس على المعتاد، فقد يحصل الخروج عن السير الصحيح. لكن أحيانا بعض المجالس تعقد لشيء معين مثلا، ويكون مثلا ليس عندهم وقت، مثل المجالس التي تعقد لسماع مثلا صحيح البخاري أو سماع هذه الكتب، غالبا تجد يسمعون في أيام معينة، معنى البخاري يسمعونه في 3 أيام مثلا كله، وهذا يدل معنى هذا أيضا كما قلنا فيه حرص الطلبة وغيرهم. احنا بعض الطلبة عندهم حرص، فتجد معنى او بعض المشايخ ايضا عنده رحب الصدر، قد يجلس اكثر من هذا. انا احيانا تجد مجالس تحتاج الى درس مثلا في 2 أو 3 أيام والكتاب لا بأس به، فتجد يدرس مثلا في الصباح وفي الظهر وفي العصر وكذا حتى ينتهي منه. واحيانا ايضا بعض الطلبة تجده مثلا ايضا حريص، وبعض العلماء تجده حريص. ابو حاتم رحمه الله كان يقول لابنه، مع انه ابنه كما قال ابو حاتم قال لابي زرعة ان ابني هذا، يقول لابي زرعة ابني يحب العلم عبد الرحمن، قال فانه يقرأ علي قاعدا وجاء وقائما ومتجع، انا حتى اذا اضطجعت يقرأ علي. وكان ابو حاتم يقول لابنه اذا دخل الحمام يقول له اقرأ وارفع صوتك، يقول له اقرأ وارفع صوتك حتى يستفيد حتى وهو في الحمام. وأيضا كان يقرأ عليه في كل وقت، قال أبو عبد الرحمن بن حاتم قال كنت أقرأ على أبي في كل وقت، أنه كان يحب ذلك، حتى أنه في سياق موته، حتى لما رأى معنا في مرض الموت وعند الاحتضار كان يقول له يا أبتي، عقبة بن عبد الغافر صحابه، فأشار بمعنى وجهه كذا أنه قال ما فهمتني يا أبي، أنا أقول ما فهمت، قال فنظرت إليه فإذا هو قد قضى أنا مات. قال له ليس كذلك، الظاهر يقول له ليس كذلك بصوت، ثم قضى. أنا علم حتى في آخر حياته، فكانوا حريصون على ذلك. فهذه مثل هذه الأمور يعرفها الطالب من خلال معاشرته للشيخ، إن كان يحب مثل هذه الأمور ويحب معنى وعنده صدر رحب في الأسئلة. معنى بعض الأسئلة ما ينبغي أن تسأل، أنا تجد بعضهم يهتم بأشياء ليست بتلك الأشياء التي يهتم بها، فتجد منذ أن يجلس الشيخ فيقول له فلان وفلان فلان فلان ايش حال فلان ايش حال فلان، ولا يسأله عن علم، وهذا قد يضجر بعض المشايخ. معنى ممكن الإنسان يسأل في هذه الأمور، لكن أيضا يسأل في العلم، يسأل في العلم، وليس معنى ذلك أنه لا يسأل عن هذه الأمور، لا، هذه الأمور مهمة، يعرف من عن من يأخذ العلم، لكن لا يجعل همه كله كذلك، لا يجعل همه السؤال عن فلان وفلان، بل يجعل همه أكبر هو أخذ العلم. قال ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، وهذا لنبل الرجل كما قال سفيان الثوري، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله أو عمن هو مثله وعمن هو دونه، عمن هو دونه. قال وكيع أيضا لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، ويذكرها بعضهم عن سفيان الثوري. وكان بعض السلف رحمهم الله ينزلون نزول عجيب، معنى بعضهم عند معنى بعض أهل الحديث أهل العلم تجد عندهم تواضع عجيب جدا، لا يستنكف أبدا. ومن هؤلاء أبو نصر يحيى بن أبي كثير رحمه الله، هذا الرجل عجيب جدا، معنى من ناحية التواضع في العلم، يأخذ العلم من كل أحد، أقصد ليس معنى من كل أحد، من لكنه حريص على العلم حتى يأخذه ممن هو دونه، بل من الصغار، حتى قال همام ابن يحيى؟ قال كنا نحدث يحيى بن أبي كثير بالحديث بالغداء فيحدثنا به بالعشي. أنا ما يقول هؤلاء سيقولون إيش أخذ منا الحديث الآن، معنى يحدثونه مثلا عن قتادة بحديث، يقول له مثلا حدثنا قتادة كذا وكذا، يأخذ هذا الحديث نفسه ويقول حدثني فلان عن قتادة عن كذا ويعطيهم إياه. أنا يقول نحدثه بالحديث بالغداء يحدثنا به بالعشي. ومن أيضا تواضعه رحمه الله ونبله أنه كان يأخذ الحديث من هقل بن زياد، وهقل بن زياد هذا كاتب الأوزاعي، والأوزاعي سمع من يحيى بن أبي كثير وهو صغير، معنى الأوزاعي يعتبر من تلاميذه الصغار، وهذا كاتبه وكاتبه مولاه، يأخذ يحيى بن أبي كثير حديث الأوزاعي من طريق هقل، أنا يستطيع أنه يأخذهم الأوزاعي نفسه، يعتبر الأوزاعي طالبا له، بل من طلابه الصغار ممن سمع منه قديما وهو صغير، لكنه يتنزل إلى أن يروي عن هقل عن الأوزاعي. ولهذا تجد يحيى بن أبي كثير في الإسناد عجيب، معنى أحيانا تجده في أعلى الإسناد، معنى قريب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأحيانا تجده في أدنى الإسناد، معنى هذا يدل على نبله رحمه الله، وأنه ما كان يستنكف عن من أخذ، لكن يأخذ عن الثقات وعن العلماء المعروفين. قال ابن صلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها، وهذا كثر في المتأخرين. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني فقمش يجمع، التقميش هو الجمع، إذا كتبت قمش، اكتب 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 عن أي أحد، لكن إذا أردت أن تحدث لا تحدث بكل ما معك، وإنما حدث بالذي ترتضيه أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عن الثقات الذين ترتضيهم. لهذا كم من عالم يقول عندي لفلان كذا وكذا لم أحدث بحديث واحد. أنا يقول شعبة مثلا عندي لأبي الزبير 4000 حديث ما حدثت بحديث واحد، وأبو الزبير ثقة لكن كان شعبة يتكلم فيه. وقال أبو الزناد أدركت أناس في المدينة أخذت عنهم الحديث لم أحدث عن أحد منهم، يقال أنهم ليسوا أهلا بالحديث. فلهذا قال أبو حاتم، وهنا يقول ابن الصلاح وليس من ذلك، أي ليس من كلام من هذا الذي يضيع وقته في الاستكثار المشايخ، ليس أنه يقول إذا كتبت فقمش، هذا أنك إذا كتبت عن المشايخ اجمع، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تحدث لا تحدث إلا بما يكون رضا لك. قال وقال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. وهنا اقتصر فقط على بعض الآداب من باب التذكير فقط، وإلا فالآداب كثيرة كما قلنا، وقد ألف الإمام الخطيب بغدادي الجامع في آداب الراوي والسامع، أو في أخلاق الراوي والسامع. طيب معرفة الإسناد العالي إن شاء الله نتركه وإصلاحه.